المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. فصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكثير منا يبحث عن السعادة، والكثير منا يجري وراء الطمأنينة والسكينة والراحة، لكن فئاما من الناس وجماعات من الشباب والفتيات يلهثون وراء الدنيا فما يجدون فيها سعادة، كالذي يجري في صحراء بحثا عن ماء حتى إذا ما رأى سرابا ظن أنه هو الذي يريده قد وصل إلى الغيث والسعادة والهناء، فإذا وصل إليه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أما العقلاء، أما الأذكياء، أما النبهاء، فهم الذين يدركون حقيقة أن سعادتهم وراحة صدورهم وطمأنينة قلوبهم وسكينة أرواحهم إنما تكون في الإتيان إلى باب السعادة الحقيقي، وهو طاعة الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسأل نفسك، اسألي نفسك، إلى أي شيء تطمئن قلوبنا؟ قلوبنا تطمئن إلى دنيا، إلى شهوات، إلى معاصي، إلى آثام. عاوز تعرف فعلا، عايزة تعرفي فعلا أين طمأنينة القلوب؟ انظروا كم نكثر من الكلام عن ذلك الشيء. هل نتحدث عن دنيانا أكثر شيء؟ عن هواتفنا، عن سياراتنا، عن محبوباتنا، عن درجاتنا، عن امتحاناتنا، عن سياساتنا، عن أراضينا ومزارعنا، عن أي شيء يا جماعة نتحدث؟ أم نتحدث عن الله جل وعلا؟ هو الذي إذا ذكر ملأ القلب وشغل الفؤاد وسلب اللب وأخذ العقل والروح، فما يدري الإنسان أي شيء سيستطيع أن يذكره إذا كان الله جل وعلا لا يذكر، وأي سعادة سيحصل عليها إذا كان الله سبحانه وتعالى لا مكان له في قلب العبد. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلب الخاوي اللي مفهوش مكان لربنا والله هو قلب ميت. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. يا جماعة عارفين يعني ايه واحد حي؟ يعني يسمع، يبصر، يتكلم، بيمشي، بيتحرك، يعني بيحب، يعني عنده مشاعر، يعني بيتجوز، يعني بيجيب عيال، يعني بيشتغل، يعني عايش في الدنيا، يعني احنا شايفينه يسمع ويبصر ويتحرك. عارفين يعني ايه يا جماعة واحد ميت؟ يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، جثة هامدة تأكل التراب من جسمه والدود، وتنخر في عظامه تلك الكائنات والحشرات، وما يحرك ساكنا. ما الفرق بين هذين الاثنين؟ كالفرق بين السماء والأرض، كالفرق بين الثرى والثريا. إنه الفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلى النبي من زوجاته، من بناته، من الزهراء، من الحسن والحسين، من الصحابة، من الدنيا ومزارعها وبها ومباهجها، أحب إليه من ذلك كله أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالله عليكم، أليست كلمات عظيمة إذا شغل اللسان والقلب بها فاز العبد وفلح. عارفين يا جماعة ماذا قال النبي إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا نبي الله إبراهيم، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تيجوا يا جماعة ناخذ أقل من 30 ثانية بس نغرس نخلة في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. خلونا نتسابع دلوقتي وإحنا قاعدين 30 ثانية، من فينا يغرس نخيلا في الجنة؟ سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله. خلت القاعة من كل الأصوات إلا أصوات تلك المراوح، لكن الله جل وعلا سمع تسبيحكم واستغفاركم، فغرس لكل واحدة وواحد منا في هذه القاعة نخلة في الجنة. كنت حتخسري إيه لو أعدت قبل النوم نصف ساعة تقولي سبحان الله وبحمده؟ كنت حتخسر إيه لو أعدت نصف ساعة تقول سبحان الله وبحمده فيغرس لك نخيل في الجنة، فتجد من السعادة والسكينة والطمأنينة ما لا يخطر على بالك أبدا. والله لو سألنا التجار والأغنياء والأثرياء والفنانين والمطربين والرياضيين، لو سألناهم: يا جماعة أنتم سعداء، أنتم وجدتم لذة في حياتكم، أنتم حصلتم على متعة في دنياكم، لأسرعوا يقولون: والله ما وجدنا من الدنيا إلا الألم، وما حصدنا منها إلا الهم والغم، وما ذقنا فيها إلا الآلام والهموم التي تطغى على حياتنا. فيتمنى أحدنا لو يموت 1000 مرة. في يوم من الأيام كنا على الطريق الدائري في مدينة الرياض في السعودية على كبري جسر معلق ارتفاعه عن الأرض 700 متر مرتفع عن الأرض، كيلو إلا 300 متر، وإذا بنا نرى شاب واقف على حافة السور قد رفع العمامة على رأسه وهو فاتح يديه يريد أن يلقي نفسه من فوق السور، وسيارات متوقفة وناس معاهم موبايلات قاعدين يصوروا وشباب قاعدين يصرخوا وستات بتصوت. وقفنا بالسيارة وعدنا النادي: يا شيخ يا أخي لو سمحت، يا ابن الحلال، يا مسلم اتق الله، اوعى ترمي نفسك. التفت وكان أجرأنا أحد الشباب اقترب منه قال له: لو قربت حرمي نفسي. قال له: طيب ممكن أتكلم معك وبعدين ارمي نفسك؟ قال له: قول. قال له: يا أخي أنت عاوز ترمي نفسك ليه؟ قال: أي سعادة في الدنيا؟ أنا ما لقيتش في الدنيا أي سعادة. لو سمحت يا شيخ، أنا لي أكثر من 25 سنة وأنا أعيش لذات وشهوات والله ما وصل إليها كثير من الأغنياء. سافرت أوروبا، ذقت لذة الحرام، ذقت لذة الخمر، ذقت لذة الزنا، ذقت لذة المخدرات والسموم، أنا مش لاقي سعادة، ليه أعيش؟ ليه أعيش؟ قال له: طيب هل جربت لذة السجود؟ فكرت أن تذوق لذة القرب من الله سبحانه وتعالى؟ فكرت أن تدخل المسجد؟ أطلب منك ربع ساعة روح الجامع بس وبعد كده تعال ارمي نفسك. والله إذا حرمت من السعادة عندئذ فأنت رجل كتب الله عليه الشقاء. النهاردة يا جماعة الشاب ده نزل قدامنا، الناس قعدوا يصفقوا وقعدوا يصفروا، والشباب قعدوا يحضنوا، ركبوا العربية راحوا اشتروا عصير وأخذوا الجامع، ودخل واحد فيهم يصلي جماعة معاهم ركعتين بعد العشاء وكان الشاب موجود، وبدأ يبكي. والآن أصبح أحد أميز الدعاء المسؤولين عن مراكز الدعوة في مدينة الرياض. كنت في فرنسا من 5 شهور، قابلني مجموعة من الشباب المصريين بيقولوا: يا شيخ احنا مصريين عشنا في فرنسا، اتولدنا فيها، حياتنا كلها معاصي وآثام وهموم وغموم، كل حاجة نعرفها كورة، لا نفكر إلا في الكورة. معانا صديق يهودي بيلعب معانا الكورة، لكن طبيعتنا احنا المصريين أول ما يجي رمضان نحن إلى التراويح ونيجي. تحية للدكتور معوض يا جماعة.
بقولوا لي الشباب يا شيخ محمد كانت كل حياتنا كورة، وصديقنا اليهودي معانا 24 ساعة، أول ما يجي رمضان وتيجي التراويح نخش الجامع نصلي، واليهودي يقف بره الجامع يشبك إيديه يتفرج علينا. في يوم من الأيام واحد من الشباب اللاسعين قال له يا عم تخش تصلي معانا، قال له صلي صلي يا ابني، قال له يا عم خش إن شاء الله ما حد حوش ما فيش مشكلة، هو في حد حيراقبك؟ ده انت في فرنسا. دخل معانا الجامع وبعدين بدأ يحط إيديه اليمين على الشمال ويبص علينا، يركع زينا، يسجد زينا، سجد وما رفعش راسه من السجود. رفعنا راسنا من السجدة الثانية والراجل ساجد، وقفنا في الركعة الثانية نصلي والراجل ساجد، نزلنا سجدنا رفعنا من السجود وهو ساجد، سلمنا من الصلاة سحبته من آفاه، مالك يا ابني؟ قاعد يعيط يقول له يا أخي حرام عليك، ليه ما قلت ليش ان دينكم في حاجة اسمها سجود؟ هو ده السحر الحقيقي، انا لقيت نفسي وانا ساجد، بالله عليكم عاوز اخش في دينكم، قولوا لي ازاي ادخل. وقف امام الناس في الجامع يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انا شفته يا جماعة شاب ملتحي زوجته منتقبة بيقول لي حرمني والدي الاسرائيليين من الجنسية، منعوني من السفر، اخذوا كل متعلقاتي ومستنداتي، ما ينفعش اعمل مشروع ولا افتح محل ولا دكان ولا حتى بيع على عربية امشي بيها في شوارع باريس، كل اللي بعمله بعد اصور شوية صور فوتوغرافية اوزعها على السياح للمناظر الطبيعية، اجمع اي لقمة خبز او عيش اعيش بيها. ومع ذلك والله انا اسعد الناس يوم اني وجدت السجود بين يدي الله عز وجل، انا اسعد انسان، لاني لما اشعر بهم لا يكون بيني وبين خالقي حاجز ولا مسافة، بمجرد ان احتاج من الله شيئا اتوضأ واقف بين يدي الله جل وعلا لاطلب منه ما اريد. فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترويه امنا عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر اي اهمه امر فزع الى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. بالله عليك يا اخي انا بسألك بالله، مين قرة عينك؟ هي اسمها ايه؟ هي مين اللي شغلة بالك؟ هي مين اللي بتسهرك الليالي؟ هي مين اللي انت بتقعد تكتب اسمها وتوقع بالحروف الانجليزية ونفسك تكتب لها اوتوغراف، ولو معك ملايين الدنيا تفرحها وتسعدها وتتجوزها النهاردة قبل بكرة؟ لكن رسول الله لم يكن قرة عينه احدى زوجاته، لم يكن قرة عينه مليارات او ملايين، انما كانت قرة عينه ان يخلو في جوف الليل بالله جل وعلا ليصلي. قال حذيفة دخلت مع رسول الله بعد العشاء فقام يصلي من الليل فافتتح البقرة، قلت يختم عند 100 فأكملها، فافتتح النساء، قلت يختم عند 100 فأكملها، فافتتح آل عمران فأكملها، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كاد الصبح أن يطلع، كاد الصبح أن يطلع 7 ساعات، وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم واقف لا يمل من الوقوف، لذلك جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. في حد فينا فكر يجي الساعة 2 بالليل يقفل عليه باب الأوضة ويتوضأ ويصف قدميه بين يدي الله، يعترف بذنوبه، يعترف بخطاياه، يقول يا رب أنا عبدك المقصر، أنا عبدك العاصي، كنت في العمرة من شهر واحد بس يا جماعة، كان معايا شاب بيقول لي يا شيخ محمد والله من رمضان اللي فات أنا كنت من أشد المدمنين للترامادول والمخدرات، أول يوم في رمضان دخلت التراويح وفي آخر سجدة في الوتر قلت يا رب أنا أصلا مين؟ يا رب أنا أصلا مين؟ أنا ما كنتش عارف نفسي، أنا ما كنتش عارف اسمي، أنا ما كنتش عارف جسمي، أنا ما كنتش عارف حاجة. يا رب أنت اللي خلقتني، أنت اللي كونتني، أنت اللي أمديت في عمري، أنت الذي غذى قلبي بالحياة. يا رب لا تجعل نتاج هذا الجسد النار، لا تجعل جسمي حطبا للنار، امنعني من المخدرات، قبح إلي الشهوات، بين إلي الطاعات، خذ بناصيتي إليك يا رب. يقول لي: والله يا شيخ محمد، والله أسعد لحظات عمري عندما أصلي لله جل وعلا. هي دي السعادة الحقيقية يا شباب، هي دي السعادة الحقيقية يا بنات، أن نقف بين يدي الله جل وعلا، أن نقف على طاعاته، أن نتجنب معاصيه، أن نعترف بين يديه بأخطائنا ومساوئنا وعيوبنا، فنجد من السعادة ما لا يخطر على بال، ما لا يتوقعه أحد. أحد الأطباء يقول لي: قابلت شاب من الشباب، قلت له وأنا أخلع ملابسه وألبسه ملابس العمليات: يا أخي أنت تعرف أنك مقبل على عملية وقد تتوفى، فبالله عليك أكثر من الاستغفار لغاية لما نوصل إلى غرفة العمليات. قال لي: يا دكتور، هو أنت ربنا؟ أنا مش هستغفر، وأنا مش هموت، وأنا ما حدش يقدر يجبرني على حاجة، وأنا يعني هستغفر ليك أنت؟ ده ربنا. زي ما كتير من الشباب بيقول: يا شيخ هو أنا بصلي لكم؟ أنا حر أصلي لما أروح، أنا بصلي لربنا مش بصلي لحد. بيقول لي: والله بدأ الألم يتضاعف في صدره، حاولت لما رأيت بريق عينيه يخفت أن ألقنه الشهادة، لم ينطق الشهادة ومات. سألت والده، قال: كان ابني أشقى الناس، لم يركع لله ركعة، لم أره منذ ولد ابني يركع لله ركعة، تعبت فيه. تصدق يا دكتور، أخو الصغير رغم أنه هو أقل منه في العمل وأقل منه في المصروف وأقل منه في الإنتاج، لكنه أكثر منه قربا لله جل وعلا. بل والله أنا راضي عن جميع أولادي إلا هذا. قال له الدكتور: لا، إلا دوت، دي اللحظة اللي هو محتاجك فيها، إذا كنت سيبه سنوات طويلة الآن هو محتاج أن تستغفر له وتدعو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للوالد دعوة مجابة عند ولده، للوالد دعوة مجابة عند ولده. فرفع كفيه وبدأ يستغفر لابنه. فتأمل وتأملي كيف أن الشقاء سببه بعدنا عن الطاعات. كم من الناس يا جماعة عايشين في الدنيا في شهوات وآثام ومعاصي، وينقصهم ابتسامة، ابتسامة بس. مرة من المرات ركبت أتوبيس من مدينة الرياض لمكة 950 كيلو، كان معايا صحبة من الشباب رايحين نعمل عمرة، لقينا واحد من الشباب في موقف الأتوبيس واقف زي ما هو كذا قاعد ومعاه سلسلة قاعد يلفها، ونظرات عينيه غريبة. فواحد من الشباب قرب منه وبدأ يتكلم معاه، فرجع بيقول لي: يا شيخ محمد، الراجل ده منتهي خالص، طينة. طينة يعني ايه؟ قال: خلاص دماغه مش موجودة، الراجل ده ممكن يموت مننا، ليه ما ننقذهوش؟ طب نعمل ايه؟ قال: يا شيخ انا مستعد ادفع له التذكرة من جيبي 200 ريال سعودي يركب معانا نودي مكة. قلت له: انت مجنون؟ ناخده مكة ومدمن مخدرات والباص مليان 40 شاب من الشباب اللي احنا يا دوبك قاعدين لنا 6 شهور نحاول نعلمهم الايمان والاسلام؟ قال: يا شيخ علشان خاطري ممكن ننقذه من النار، ناخده معانا، ركبناه معانا. يا جماعة، قال: يا جماعة لو سمحتم انا عاوز اخد الكراسي اللي ورا، ما حدش يرجع ورا خالص، صوته غليظ خوف الناس كلها. قلنا له: حاضر يا عم الحاج، احنا بنطلصم فيك بالعافية لغاية لما توصل مكة. رجعناه ورا واخد الكراسي الثلاثة لوحده وقعد يتفرج علينا. الطريق 900 كيلو اكثر من 7 ساعات، كان في برامج مسابقات واناشيد والعاب وفرح وضحك، وبدأ الشاب يبص لنا مستغرب: الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتضحك؟ انتوا بتضحكوا؟ والله يا جماعة وقفني قدام الكعبة بيقول لي: يا شيخ محمد انت عارف ايه سبب توبتي الان قدام ربنا؟ قلت له: ايه السبب؟ قال لي: ان انا شفتكم بتضحكوا. انا يا شيخ نفسي اضحك من قلبي، لي اكتر من 3 سنين محروم من امي وابويا بسبب المخدرات، عايش كل الشهوات، انا لا اعرف ابا ولا اما لي الا الابرة والهروين وجرعة المخدرات واصدقاء السوء، حتى الشهوات الجنسية حرمت من لذتها بسبب هذه المخدرات. لما شفتكم بتضحكوا قلت: يا رب، يا رب دولي اقل مني وبيضحكوا، انا مش عارف اضحك، انا مش عارف ابتسم، انا مش عارف اعيش سعيد. قلت له: ان ربك يقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة؟ انا يا رب كنت في الدنيا مبصر، انا كنت في الدنيا يا رب بشوف، انا كنت يا رب صالحة، انا كنت يا رب مصلية، لكن كان هناك من الذنوب والمعاصي ما جعل الإنسان يحرم من اللذة والسعادة. قال الله: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. المعرضون عن ذكر الله جل وعلا يعيشون ألما وهما وغما لا يعلم مداه أحد إلا الله جل وعلا. بالله عليك مش نفسك تعيش سعيدة، بالله عليك مش نفسك تعيش سعيد. هو الواحد فينا يا جماعة ما لم تأتي عليه أحيانا لحظات يكون وسط الأسرة مع الوالد والوالدة والأقارب، هم بيهزروا بيضحكوا، بس هو نعي هم الامتحان، هي نعي هم العريس أو المحبوب، هو نعي هم الوظيفة أو الشركة التي قدم فيها الأوراق. هو يستطيع أن يسعد معهم لكن تلك الهموم كبلت سعادته. ماذا لو ذكرت الله جل وعلا فانشرح صدرك؟ ماذا لو ذكرت الله جل وعلا فتهللت أساريرك؟ ماذا لو وقف أحدنا على باب الله جل وعلا فوجد من السعادة والسرور والهناء ما لا يخطر على بال؟ يا جماعة في يوم من الأيام مصعب بن عمير جالس يحدث الناس في المدينة لما كان سفيرا للإسلام، دخل عليه رجل اسمه أسيد ابن الحضير. أسيد ابن الحضير يا دكتور معوض سيد الخزرج، سيد الخزرج. قال: ما الذي أجلسك يا غلام في حينا هذا؟ أنت عارفين مصعب بن عمير كان عنده كم سنة؟ كان عنده 17 سنة. يا معقولة شاب عنده 17 سنة ساب والدته في مكة تموت من الجوع وساب الرسول والصحابة وراح شايل على كتافه هم بلد كامل، ودلوقتي يقف قدام سيد الخزرج في المدينة يقول: ما الذي أجلسك في حينا؟ قم فارتحل عن حينا، قم من حينا. فقال مصعب: يا ابن أخي أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما خير من ذلك؟ قال مصعب: وكان أسيد يستشيط غضبا. عارفين لما بقى الواحد غضبان كاره نفسه، كاره الناس من حواليه، مش عاوز يشوف حد قدامه، مش عاوز أبدا يأخذ بيد أحد إلى الخير، يريد دائما أن يكون شرانيا غضبانا. سبحان الله، كانت نفس الشعور والمشاعر عند أسيد. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما خير من ذلك؟ قال: أن تسمع كلامي، فإن أعجبك فخذ به، وإن لم يعجبك قمت من عند حيك وانتقلت إلى حي آخر. قال أسيد: نعم أفعل. فجلس أسيد بين يدي مصعب بن عمير، وقام مصعب بن عمير يتلو بعض آيات القرآن على هذا الرجل وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويكمل مصعب الآيات، وأسيد ينظر إلى قسمات مصعب، إلى ذلك النور الذي يخرج من عينيه، إلى تلك إلى ذلك البهاء والنضارة التي في وجنتيه. قال: هلما هلما قف في مكانك، ماذا يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال: يذهب فيغتسل ويتطهر. فذهب أسيد فاغتسل وتطهر وأصبح سيد الخزرج للإسلام. فجاء قومه كلهم يشهدون بين يدي مصعب بالإسلام، وتمر الأيام ويأتي النبي مهاجرا إلى المدينة، وتمر السنوات، وأسيد يرتل القرآن يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، عاما بعد عام، حتى جاء في ليلة من الليالي عند رسول الله يشتكي، يقول: يا رسول الله، لقد جلست البارحة أقرأ القرآن فسمعت جلبة من فرسي، أي صوتا وحمحمة من الخيل، فخرجت خوفا على ولدي الذي كان يرقد بجوار الفرس، فنظرت فإذا قناديل تصعد إلى السماء، فعدت إلى بيتي وجعلت أقرأ القرآن وأرتله. فبينما أنا كذلك إذ جالت الفرس مرة أخرى، فعدت إلى مكان الفرس، وإذا القناديل كانت أقرب ما تكون من الأرض، وإذا تلك المصابيح تصعد إلى السماء مرة أخرى، فما ذلك يا رسول الله؟ قال: يا أسيد، هذه ملائكة الله جاءت تسمعك وأنت تقرأ القرآن. فاكرين الصورة الأولانية، صورة الغضب، صورة الهم والغم، وانظر إلى الصورة الآن التالية، صورة السعادة والرحمة والملائكة التي تتنزل لسماع أسيد للقرآن. قال: يا أسيد، هذه ملائكة الله جاءت تسمعك وأنت تقرأ القرآن. والله لو بقيت يا أسيد تتلو القرآن حتى الفجر لأصبح الصبح وقد رأى الناس الملائكة، كم يمشي في شوارعهم وفي طرقاتهم. إنها آيات الله، إنه ذكر الله، إنها السعادة التي لا يحصل عليها الإنسان إلا إذا وقف على باب الله جل وعلا. أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، أنا صديقي مات وهو في أسوأ خاتمة، إزاي؟ قال لي وهو يحتضر: لو سمحت يا شيخ هات لي المصحف، أنا ظننت أنه سيقرأ شيء من القرآن. أحضرت له المصحف فقال: أشهدك يا شيخ أنني كافر بهذا المصحف. يقول: فارتجف قلبي وقمت من عنده، والله لم أحضر جنازته ولم أصلي عليه. يا شيخ، أنا لا أتصور أن أرى إنسانا قلبه مغلق عن الله بسبب أنه مات على هذه الفاحشة، مات على هذه الكبيرة، مات على هذا الكفر، أن يكفر بالقرآن. يا شيخ، ما الحل؟ ما الحل؟ قلت له: أسألك سؤالا، على ماذا كان يعيش صاحبك؟ على ماذا كان يعيش صاحبك؟ كان يعيش على صلاة، على ذكر، على وضوء، على قرآن، أم على ماذا كان يعيش؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا من تريد أن تثبت على خاتمة حسنة، عش في الدنيا على طاعة الله، والله تذوق من السعادة ما لا يخطر على بال. في يوم من الأيام اتصلت علي الفنانة حنان ترك، بتقول: لو سمحت يا شيخ محمد، ضروري جدا، محتاجة تزورنا في بيتنا. رحت زرتهم في بيتهم، كان أولادها موجودون، وأخوها شاب ملتحي، زوجته منتقبة، وأولادها موجودين، ووالدتها موجودة. وبدأت أتكلم وأذكرها بالله. قالت لي: شيخ محمد، ممكن أقول لك سر ما حدش يعرفه عني في الدنيا؟ قلت لها: تفضلي. قالت لي: يا شيخ، عارف اللقطات اللي ليا في الأفلام والمسلسلات اللي أنا بكون فيها بعيط؟ قلت لها: أيوة، إيه المشكلة؟ قالت: كل الفنانين دايما بيبقى فيه جنبهم واحد معاه قطرة، يحط لها قطرة في عينيها عشان تعيط، وتلاقي دايما الكاميرا جت على صورة فازة أو مزهرية وموسيقى تصويرية، بعدين رجعت الكاميرا على عينيها عشان تيجي عينيها بتعيط أو حزينة، أو توطي راسها وتحط القطرة وبعدين ترفع راسها تعيط. إلا أنا الوحيدة اللي كنت بعيط بجد. عارف ليه يا شيخ؟ قلت لها: ليه؟ قالت: لأن في اللحظة دي علشان أعيط كنت بتخيل أحسن حاجة فيا، اللي هي الخوف من ربنا، فخاف من ربنا فعيط في المسلسل، فكنت بستغل أطهر حاجة فيا فأوحش حاجة في حياتي، كنت بستغل أطهر حاجة فيا فأوحش حاجة في حياتي. يا ترى ربنا حيغفر لي الصورة دي؟ يا ترى ربنا حيغفر لي الموقف ده؟ قلت لها: الذي جعلك تبكين من أجله خوفا منه هو الذي دعاك إلى التوبة، وهو الذي سيغفر لك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. في يوم من الأيام كنت رايح قناة الناس، لقيت سمير غانم ماشي معاه اتنين بيتسند عليهم. الراجل يا جماعة عدى 80 سنة، كنا احنا لسه صغيرين، لسه بدأنا نفهم، وكان هو بيمثل، عدى 80 سنة. فعديت من جنبه ومديت ايدي وسلمت عليه: ازيك يا استاذ سمير؟ قال لي: اهلا، انت مين؟ قلت له: الشيخ محمد. اهلا، ازيك يا شيخ محمد؟ قلت له: اخبارك ايه؟ واخبار الاستاذ دلال ايه؟ واخبار دينا ايه والدنيا ايه؟ قال لي: الحمد لله، بس انا عاوز اقول لك حاجة، ادعي لي بس اطلع من الدنيا وانا فرحان، ادعي لي بس اطلع من الدنيا وانا فرحان. قلت له: للدرجه دي؟ للدرجه دي؟ انت المشهور الفنان العظيم الذي له وقدم وقدم؟ قال: انا مش سعيد يا ابني، انا مش سعيد يا ابني، الناس بتحسب انا سعيد، والله انا مش سعيد. تذكرت قول الله جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انت يا بنتي يلي بتدوري على السعاده، انت يا ابني يلي بتبحث عن السعاده، ما الذي يمنعك ان تقف على باب الله؟ ما الذي الذي يمنعك أن تجعل حياتك كلها في طاعة الله؟ ما الذي يمنعك أن تجعل يومك يبتدئ بالطاعة ويختتم بالطاعة؟ فلا تنام على فراشك إلا وقد استغفرت الله ما تستطيع حتى يغفر لك فيكفر خطاياك. أنا الآن أدعوكم، أدعو إخواني وأخواتي، إذا أردنا سعادة حقيقية أن نسلك طريق الطاعة وأن نصدق مع الله جل وعلا وأن نعلم ختاما حديث رسول الله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان، اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان، اللهم ارزق قلوبنا الطاعة، اللهم املأ قلوبنا بالسعادة، اللهم اصرف عنا الهموم والغموم، اقض عنا الديون، فرج كرباتنا، اقض حوائجنا، اصلح أحوالنا، وفقنا إلى طاعتك ومرضاتك يا حي يا قيوم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب، كل شاب وفتاة معنا في هذه القاعة في قلوبهم حب للشهوات، نسألك يا رب ألا تجعل هذه الشهوات شؤما عليهم، نسألك أن تنزعها من قلوبهم وأفئدتهم، نسألك باسمك الأعظم أن تحبب إليهم الإيمان وأن تزينه في قلوبهم وأن تبغض إليهم الفواحش والمنكرات، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء إخواني المسلمين في سوريا، يا رب احفظ عليهم أعراضهم ودينهم، يا رب احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم أبرم لأهل مصر أمر الرشد، احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق المرشحين الإسلاميين إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم وفقهم إلى تحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الظلم عن شيخنا حازم أبو إسماعيل، اللهم ارفع الظلم عن شيخنا حازم أبو إسماعيل، اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك، واجعل لنا جميعا نصيبا في نصرة الكتاب والسنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أزف إليكم يعني بشرى، وبعدين نكبر كلنا، نسمع الدنيا تكبير، أن أحد الإخوة اتصل علي من قاعة المحكمة قبل قليل في القاهرة، وقال إن القاضي ذكر أن كل هذه المستندات أو الأدلة التي قدمتها الحكومة لا تدل على أن جنسية والدة الشيخ حازم أمريكية، وبالتالي فإن جنسيتها مصرية.
الأسئلة كلها يا جماعة متقاربة كبيرة ومتشابهة، بعضها أسئلة فقهية، بعضها أسئلة تتكلم عن الحب والمشاعر. أريد أن أجيب على يعني أهم المسائل على عجالة. مسألة النقاب والحجاب، كلمة بكتاب كوليج الأم المعوض عن أن النقاب هو فعل أمهات المؤمنين وهو فريضة الله جل وعلا للمرأة المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل الأخوات التي اتفقوا على الموضوع من الجماعة، وأن يوفق كل الفتيات إلى الأخذ بهذه السنة والفريضة، إنه ولذلك القادر عليه. بنات كثيرة بعد تأخذ علم يا شيخ الزوج الصالح، أسأل الله أن يرزقها حاضرات الزوج الصالحين، آمين، وأن يرزق الشباب الصالحين أزواج صالحة، آمين. طيب، طبعا كلمة الزواج من تصلح الجنسية أو للمرأة عشان في حلقة طوالية إخواني بفضل الله عز وجل هنا في الكلية بدأ الشباب الاهتمام بها، وابتدأها من جمعة ومصدر خيرة في كلية العلوم. فأنا أحب إخواني وإخواتي أن نحرص على هذه الحلقات وأن نجعل كتاب الله جل وعلا هو قائدنا وهادينا. والله يا إخواني لا يعرف الإنسان قدر الحسنات والخيرات التي يجنيها عندما يكون وقفا على كلام الله. احفظ يا اخوان القران واجتهد، وانا افتكر المره التي حصلت فيها على الاجازه، اول مره في السنه تبدا اعدادي، وكنت جالسا مع الشيخ في جنوب السعوديه منطقه اسمها الجرام، اقرا اواخر عمل، والوالد كان ينتظرني انه قال لي انت النهارده لو رجعتني بعد ما تفتن اكون مجهز لك الليل. فالشيخ فتأخر الشيخ إلى صلاة المغرب، ثم تأخر إلى صلاة العشاء، ثم تتوقف حتى صلاة العشاء في المسجد، فجاء الشيخ وكنت في الصف الثالث الإعدادي، فختمت القرآن بفضل الله عز وجل، فجلس الشيخ يتكلم معي قرابة الساعة يذكرني بالله ويخوفني من هذه الأمانة ومن أمانة عظيمة. فرجعت البيت و يعني كان الولد قد نام، ودخلت البيت سبحان فتحت الباب ودخلت لي على الولد وقلت لها يا ماما احتفت القرآن، فأمي أخذتني في حضنها وبكت وأيقظت الوالد فقبلني وبكى وتعوذ الله سبحانه وتعالى. فإلى الآن لا أزال أذكر لحظة السعادة الكبيرة عندما يختم الإنسان كلام الله جل وعلا. شوف القصة اللي عدت عليها أكثر من 13 سنة أو 19 سنة تقريبا، ولا أزال أذكرها. فأنا أقول لكل إخواني وأخواتي استعينوا بالله عز وجل واصدقوا مع الله وشاركوا في هذه الحلقة. واحدة تقول أنت شيخ قلت الأخت حنان كنت قلت دسر، نعم قالت لي حتى مدعو الناس، تعرف أن الذي تدعو إلى الله مدعو الناس، لا تقول السر لا تقبل من أحد، يعني تقول سر ما حدش يعرف عني، بس أنت بعد ما اهتدت واهتدت الحجاب أرادت أن أبلغه للناس. لكن الآن السؤال هي بعض الأسئلة ركعت نفس الثاني فعلا ما ركعت ثاني طيب هذه نتيجة وسط السورة سواء يردها بالحق ردا جميلا. واحد يقول الشيخ إذا يعني شرط إلى مرشح إسلامي بعينه فهذا استغلال الدين السياسي، هو أصلا يا جماعة الدين فقط السياسة ولا السياسة من الدين؟ سياسة من الدين أصلا. هل يعقل أن نقبل أن يكون هناك حاكمة سياسية لا يقيم دين الله؟ سياسة من الدين، فالدين هو الذي علمنا كيف نختار الرجل الصالح، كيف نقيم الحق والعدل، كيف نأخذ عليه الظالم، كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فهذا توضيح حتى لا يساء الفهم. الشباب اللي بيسألوا إن هم وجدوا حلاوة الإيمان والطاعة والآن احترموا من هذه الحلاوة والطاعة، أقول استعينوا بالله عز وجل وعودوا إلى ما كنتم عليه قبل أن تفقدوا هذه الحلاوة والطاعة. كنتم حريصون على تكبيرة الإحرام، كنتم حريصون على قيام الليل، كنتم حريصون على الصيام، على الذكر، على الدعاء، على الاستغفار، ارجعوا إلى ما كنتم حريصون عليه والله ستذوق حلاوة الإيمان وسوف يثبتكم الله جل وعلا. واحد يقول لي سؤال غريب، لو سمحت يا شيخ تكلم عن تبرج الرجال يا حرام الناس. المقصود اكيد المقصود محاوله تجنب الشباب او استماله قلوب الفتيات، دي مصيبه كبيره ان الواحد يحط جلد شعره ويقول انه هو اصبح يعني اكبر وأجمل انسان في الدنيا ويبدا يستخف نوعا ما بعقول بعض البنات بالعود. نقول يا ايها الشاب كما ان الله حرم على المراه التزين وفكره الرجل، فكذلك لا يجوز للرجل ان يتزين بقصد فكره المراه، فلا تقترب منها ويتزين ويميل ويخضع في كلامه، لان هذا سيؤدي بلا شك الى ان تشتد النار الفتنه ويصعد غورها. عندي مشكلة يوجد لسان يتحدث في التليفون معي في نيته يتقدم لي للخطوبة، والعائق أنه الذي يعرفني هو أنه لم ينتهي من الدراسة، هل أكمل معه أم لا؟ كملي يا حبيبي كملي كملي كلام في التليفون نهاري قبل. مش احنا قلنا يا جماعة كلام في التليفون هذا هو الذي يدفع الإنسان إلى الحرام؟ إذا كان يحبني ينتظر حتى ينتهي من الدراسة يتقدم أو يتقدم أثناء الدراسة. لكن احنا يا جماعه عندنا مشكله بنبرر لنفسنا اشياء كثيره، انا عاوز اقول لكم اقسم بالله لا تقل عن 60 او 70 ورقه من الاوراق الموجوده، انا بكلم شاب بيكلم فتاه، انا بتكلم معاه، انا وعدتها اتجوزها، هو وعدني ان هو هيحفظ بيا لما يخلص. يا جماعه هذه المواعيد هي اسمها مواعيد، اما نحن الان فنحن في فتره اختبار وابتلاء وامتحان، اذا اردنا ان نعيش حياه جميله مملوءه بالحب والمشاعر فلنأتي البيوت من أبوابها، نطرق الباب الصحيح. وأظن أن أخويا الشيخ علي قاسم أشار ونوه إلى ذلك، وحدث مع الاستماع لمجموعة من الندوات والمحاضرات. أنا أوعد الدكتور معوض إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين أنه سيكون لنا بإذن الله جل وعلا محاضرة هنا، وسوف نتعرض ببعض المشكلات التي يعني يعاني منها خاصة الشباب الكلية مشكلات حقيقية، وستكون المحاضرة التعبيرية مش بس هتكلم، أنتم هتكلموا هنقسم قاعدة الشيخ نصف مؤيد ونصف معارض، والنصف المؤيد يقول لماذا هو مؤيد والنصف المعارض يقول لماذا هو معارض، وينتفي الشباب يردون على بعضهم واختيارهم يردون على بعضهم حتى نفعل جانب التركيز والإدراك كيف نقوم بأزماتنا، أزمة المخدرات، أزمة الاستبداد والعادة السرية، أزمة النظرية والشهوات والأفلام الإباحية، أزمات كثيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم برحمته وأن يغفر لنا ولكم وأن يعفو عنا وعنكم، ولا ننسى صلاة العصر جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.